السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع الأمريكي يبحث تحرير الموصل في كردستان. محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يزور النجف ثم بغداد في إطار جولة عربية. تركيا تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة إنترليك الجوية ضد داعش. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. اجتمع وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم الجمعة مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل لبحث تطورات المواجهة مع داعش وخطط تحرير الموصل، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
بحسب بيان لرئاسة الإقليم، إن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الإقليم بحث التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي في محاربة داعش واحتياجات البيشمركة العسكرية والحربية. كما تطرق اجتماع بارزاني وآشتون إلى خطة تحرير مدينة الموصل من عناصر داعش والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الديموغرافي لهذه المدينة وتطمين المكونات الموجودة فيها بضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للتشريد والطرد بعد تحريرها من تنظيم داعش. وكان وزير الدفاع الأمريكي وصل أمس إلى بغداد واجتمع مع القادة العراقيين وبحث معهم مستجدات الحرب على تنظيم داعش في العراق. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اليومين المقبلين بزيارة إلى كل من العراق والكويت وقطر، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إسنا اليوم الجمعة. وقالت الوكالة أن من المتوقع أن يزور ظريف مدينة النجف بعد غد الأحد قبل أن يتوجه إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين في العاصمة. وسيعود ظريف في ختام جولته العربية إلى طهران لإجراء محادثات مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغاريني قبل أن يجتمع مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن حكومته وافقت على السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة إنترليك الجوية في جنوب تركيا في عملياتها ضد داعش. وامتنع أردوغان عن الخوض في التفاصيل، ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أشار إلى أن الموافقة التركية صدرت أثر اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس باراك أوباما قبل يومين.
In the context of the conversation that the president
تناول الحديث خلال الاتصال الذي جرى بين الرئيس أوباما والرئيس أردوغان الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بيننا، وخاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في العراق، مع التركيز على محاولة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
في هذه الأثناء شنت الطائرات التركية اليوم غارات استهدفت مواقع داعش على امتداد الحدود مع سوريا. وجاءت الغارات التركية بعد يوم على مقتل ضابط تركي في اشتباك بين القوات التركية ومسلحي داعش عبر الحدود مع سوريا، كما أفاد المواطن أبو عمشة من قرية عياشة الحدودية لإذاعة العراق الحر.
ما دخل القوات التركية، صار اشتباك بيناتهم بالحدود، في ضابط تركي، ضابط مات واثنين عساكر مجروحين، أتراك ميسكين واحد من دولة وأربعة ميتين، وضابط تركي ميت واثنين عساكر مجروحين. المحل صار الاشتباكات ضيعتي هونيك، ضربوا ضيعتنا كمان عياشة، بس اطلعنا من الضيعة، نحن ما شفنا بعد وشي.
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أشار عقب الغارات الجوية على مواقع داعش إلى مواصلتها، قائلا إن تركيا مصممة على درء كل التهديدات الإرهابية ضدها. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الجمعة أن من السابق لأوانه عقد مؤتمر آخر للسلام في سوريا برعاية الأمم المتحدة، وقال أن الذهاب إلى جنيف 3 سابق الأوان ما لم يعالج السوريون قضاياهم فيما بينهم. كما أكد المعلم الذي كان يتحدث في مؤتمر ضد الإرهاب في دمشق أن دعم إيران للحكومة السورية لن يتأثر بالاتفاق النووي. هبطت في عدن اليوم الجمعة طائرتان سعوديتان محملتان بالمعدات اللازمة لإعادة فتح مطار المدينة الذي أغلق بسبب الحرب الأهلية، كما أفادت قناة العربية التلفزيونية. وفي حال استئناف المطار عملياته بصورة اعتيادية باستخدام المعدات التي نقلتها الطائرتان السعوديتان، سيكون بإمكان المدينة التسريع باستيراد مساعدات إنسانية عاجلة، هناك حاجة ماسة إليها. أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية اليوم الجمعة أن مسلحين خطفوا مواطنا كرواتيا في مصر. وقالت الوزارة أن المسلحين خطفوا مواطنها البالغ من العمر 31 عاما في منطقة القاهرة يوم الأربعاء الماضي، حين كان متوجها إلى عمله في شركة فرنسية لم تذكر اسمها. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم الجمعة أن قياديا في تنظيم القاعدة قتل في غارة جوية نفذتها الطائرات الأمريكية في أفغانستان. وقال كارتر للصحفيين أن أبو خليل السوداني قتل في 11 من تموز شرقي أفغانستان، وأضاف أن السوداني كان عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ومسؤول العمليات الانتحارية والتفجيرات، وكان له ضلع مباشر في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة أخرى من بثنا، يرافقكم خلالها زميل المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة، فضلا عن فترات للأخبار والصحافة والأغاني خلال ساعات بثنا. تعودنا أن نقدم لكم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون اليوم برامج نوافذ مفتوحة وحوارات والمشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. أتمنى أن تقضوا برفقة برامجنا وفقرات بثنا أصدقائي المستمعين أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق ضيف قمة مجموعة السبع التي تناقش التهديدات الإرهابية المتنامية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تضيف قمة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في ألمانيا زعماء ثلاث دول من خارج هذه المجموعة للبحث في التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرا متناميا على الأمن والسلم العالميين. ورغم أن الحرب المتواصلة في أوكرانيا وأزمة ديون اليونان تلقيان بظلالهما على قمة السبع التي انطلقت الأحد بمشاركة زعماء ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلا أن مخاطر الإرهاب المتمثلة خاصة بانتشار جماعات مثل تنظيمي داعش وبوكو حرام ستبحث في جلسة الاثنين مع زعماء العراق وتونس ونيجيريا. ومن المقرر أيضا أن يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماعا آخر على انفراد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة الحملة العسكرية التي تنفذها القوات العراقية ضد داعش بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وكان آخر اجتماع بين الزعيمين عقد في البيت الأبيض في منتصف نيسان، أي قبل شهر واحد تقريبا من استيلاء تنظيم داعش على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وصرح بن رودز نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بأن لقاء يوم الاثنين سيتيح فرصة لأوباما كي يبحث مباشرة مع العبادي الوضع الميداني والجهود الأمريكية لدعم القوات العراقية. وفي نشرها للتصريح أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى ما كان العبادي ذكره خلال الاجتماع الذي عقده مندوبو دول التحالف الدولي في باريس يوم الثلاثاء الماضي، بأن مسلحي داعش أفضل تجهيزا وأشد فتكا وأكثر تنظيما من أي وقت مضى، وأن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ليست كافية، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى مزيد من المساعدات في مجالي الاستخبارات والتسليح. فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية، يشار إلى أحدث تصريحات نقل فيها عن مسؤولين أمريكيين يوم الجمعة أن الولايات المتحدة بدأت بهدوء عملية تسليم الأسلحة التي تعهدت بتوفيرها للجيش العراقي من صندوق بقيمة 1,600,000,000 دولار وافق الكونغرس على إنشائه العام الماضي، وذلك في أعقاب تنامي إحباط بغداد من بطء المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن تسليم المعدات التي طال انتظارها بدأ من صندوق تدريب وتجهيز العراق قبل نحو أسبوعين، وإن الأمور تجري بأسرع وتيرة ممكنة. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية عن أهمية استضافة قمة السبع رئيس الوزراء العراقي.
جاءت دعوة رئيس الحكومة العراقية العبادي بمبادرة من رئيسة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عقب اجتماع باريس. دعوة العبادي وكذلك إلى بالإضافة إلى رئيس إلى تونس وكذلك نيجيريا، باعتبار هذه الدول هي تواجه تحدي في الإرهاب. يعني القمة لديها يعني أجندة واسعة من البيئة، الاحتباس الحراري، مسألة القرم ومواضيع أخرى، لكن موضوع الإرهاب فرض نفسه، فلذلك العراق يعتبر في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش، وحضوره كان ضروري للاستماع إلى وجهات النظر وما يحتاجه العراق. هذه هي النقطة الرئيسية.
وفي حديثه عن الاهتمام الذي يوليه الإعلام الألماني باستضافة القمة زعماء العراق وتونس ونيجيريا، قال الباحث جاسم محمد:
ملف اليونان وديون اليونان ومعالجته وموقف ألمانيا هي ملف آخر منفصل عن ملف دعم ألمانيا والجي 7 إلى حكومة العبادي وتونس ونيجيريا في مكافحة الإرهاب. على مستوى الإعلام هنالك اهتمام في موضوع اليونان، وعلى مستوى الشارع المواطن الألماني مهتم في موضوع اليونان. أما في موضوع مكافحة الإرهاب فهنالك إجماع لدى الألمان في مواجهة الإرهاب ومواجهة هذا التنظيم، لأن هذا التنظيم بدأ يضرب أوروبا وألمانيا من ضمنها.
وأضاف رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار:
هناك سؤال طرح في وسائل الإعلام، ما هو المقصود في حضور رئيس الحكومة العراقية العبادي؟ يعني ماذا يريد الرئيس العبادي؟ ومن المعني داخل قمة السبعة؟ من هو المعني؟ هذا سؤال طرح، يعني هل هي ألمانيا المعنية في هذا الحضور أو دول الجي 7؟ هذا سؤال تم طرحه من قبل وسائل الإعلام وخاصة على الدوتش فيلا، لكن المعني هو يعني في تقديري هي واشنطن والرئيس أوباما أكثر من الحكومة الألمانية والمستشار الألمانية، لأن الموضوع العراقي هو موضوع التسلح وواشنطن هي المعنية بشكل مباشر. هذا السؤال طرح على مستوى الإعلام.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد، متحدثا عبر الهاتف من مدينة بون الألمانية. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر.
أولا الدعوة التي وجهت السيد رئيس الوزراء من قبل السيدة ميركل المستشارة الألمانية لحضور هذا المؤتمر المهم وهو مؤتمر الدول الصناعية الكبار في هذا الاجتماع، فيه جنبة سياسية إلى جانب الجنبة الاقتصادية في جدول أعمالهم، وبالتالي موضوع الإرهاب اللي الآن يواجه المنطقة والعالم ككل مصالح كل الدول هو يعتبر مصلحة لكل هذه الدول إلى جانب المصالح الأخرى التي ستناقش في جدول الأعمال.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي،
بالتالي أنا أعتقد دعوة العراق تأتي في هذا الإطار، لكن المشكلة الكبيرة التي يحس بها العراق والعراقيون بصورة عامة على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي هو أنه هذه الدعم الدولي على المستوى الإعلامي والسياسي وعلى أعلى المستويات، يعني مؤتمر في باريس وعلى مستويات أخرى بهذا المستوى، لكن مردوداته ومخرجاته هي ليست في ذات المستوى، يعني فقط ربما بالجانب الإعلامي والسياسي والدعم الدبلوماسي.
وفي تأكيده أهمية تفعيل القرارات التي صدرت سابقا عن مؤتمرات دولية عدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الإرهاب، قال الجبوري،
الجانب الأهم وهو أنه باعتراف القوى الكبرى من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بأن التحدي مع نواجه العالم ككل، سلسلة من القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن تحت الفترة السابع تجرم الدول والمؤسسات والتي تدعم الإرهاب بجانب النواتيسي السياسي الإعلامي، كل هذه لم تفعل بدليل أنه نلاحظ اليوم استمرار خط الدعم السياسي واللوجستي والإعلامي وتسليحي لهذه الجماعات الإرهابية، السماح للمهاجرين ولما يسمى الجهادين من المرور عبر المناطق مجاورة للعراق.
وفي رده على سؤال يتعلق بتسريع وصول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى العراق، قال الجبوري،
من المؤمل أن تفهم هذه الشحنات من الأسلحة التي اتفق عليها العراق وربما قد من كثير منها دفع أثمانها وقيامها منذ وقت مبكر ستساهم إلى حد كبير في عملية تغيير معادلة التوازن العسكري في بين القوات المسلحة العراقية وبين الجماعات الإرهابية، وبالتالي ستساهم في عملية التسريع في عملية على الأقل إيقاف تقدم هذه الجماعات الإرهابية ويعني تأثيرها على السلم والأمن الدوليين بشكل فاعل. اليوم ما عادت هناك أي قوة في العالم أو أي دولة في العالم بمعزل بمنع عن تأثيرات السلبية لهذه الجماعات الإرهابية سواء كان في الجانب الاقتصادي.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي،
تسريع عملية التسليح والتجهيز هو مهم، لكن الأهم من ذلك هو كيفية إيصاله بالوقت المناسب وأيضا تفعيل الجانب الاستخباري ودعم القوات ومثلا تفعيل يعني السيطرة اللي تفرضها قوات التحالف الولايات المتحدة على الأجواء العراقية. اليوم يفترض أن تكون هذه السيطرة لها مخرجات هذه الجماعات الإرهابية، أعتقد ليس من الصعوبة رفض تحركاتها و مواجهتها للقوات العراقية ويعني قيامها بخروقات كبيرة كالتي حدثت أخيرا في عملية احتلال مركز محافظة الأنبار الرمادي.
وختم الجبوري تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول،
كل هذه الجوانب حقيقة تساهم إلى حد كبير في يعني إقامة أو رسم ظلال من الشك حول صدقية أو مدى مصداقية التحالف الدولي وجديته في مواجهات الجماعات الإرهابية. لذلك أنا أعتقد اليوم المجتمع الدولي والولايات المتحدة مدعوة لكي تبرهن بأن دعمها للعراق هو حقيقي ويعني تدين أو تنكر هذه التحليلات التي ربما ذهبت بالاتجاهات اللي أوضحناها.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاجتماعية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عن انتشار ظاهرة التسول والتي باتت لا تقتصر على متسولين محليين فقط بل عشرات من الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحة لممارسة التسول.
دائما يبتدع المتسولون أساليب جديدة، فمرة يستدرون العطف باصطحاب الأطفال تحت ظروف بيئية قاسية ويجلسون بهم في تقاطعات الطرق، وأخرى يوقفون المارة ويدعون بأنهم أضاعوا نقودهم ويحتاجون إلى المساعدة بهدف العودة إلى أسرهم، وأخيرا صاروا يطرقون أبواب المنازل طلبا للمساعدة، وهي ظاهرة يقول الأهالي إنها مزعجة.
بالبيت يوميا معدل 5-6 يدقون الباب عذار وحجج يوميا، يعني 5000-6000 دينار على دقاقة الباب دولة.
تشكل النسوة نسبة كبيرة من بين المتسولين، وتشير بعض الدراسات الميدانية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى كونهن فقدن معيليهن بسبب أعمال العنف التي مر بها العراق، فيما كان عدد منهن ضحية التفكك الأسري. أم إحسان قالت إن الظروف القاهرة على اختلاف أسبابها هي التي تدفع بالنسوة إلى التسول.
والله العظيم في الشمس قال وتجون، وأنا دا سوون علي فضل تجون وشوفون بدون ما يعني أحلف لكم يا شيء، وما عنده أنا عندي 5 جهال وما برقوا في عيشتهم، يعني لفة ما أدبر أود أعطيها اللفة وأعطيها الربع ما أعطيها مثل هذه الجهال وأعطيها، لأن ما عندي كلش حتى تعبانة.
عدد من المواطنين يعتقدون أن أعداد المتسولين في تزايد لأن التسول أصبح مهنة مريحة لا تتطلب المزيد من الجهد.
بالمحافظات ماكو كسب عيش، يجي هنا يجي يشتغل.
شغلة صارت كل واحد مخلي له 10-15 واحد يقدوا له وهو قاعد من تشي ومستفاد.
أحد المراكز الدراسية أوصى في دراسة له بضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات مهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية، وهذا مدير المركز عبد الأمير القريشي.
الدولة الآن تتحمل جزء كبير لتنامي هذه الظاهرة بسبب ضعف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وعدم إنشاء مراكز لرعاية الأطفال أو لرعاية المسنين توفر لهم المتطلبات الضرورية التي تكفل حياة حرة كريمة لهؤلاء.
اللافت أن ظاهرة التسول في كربلاء لم تعد حكرا على المتسولين المحليين، بل هناك العشرات من المتسولين الأجانب الذين صاروا يتخذون من محيط العتبات الدينية والمقابر ساحات لممارسة التسول. لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا نقول رحت عادي من بغداد، اتصلت فيكم أكثر مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسون الدراجي من أشد المعجبين المتابعين الكتابات وزيارات البغداد جاي نورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق. ويا رب يا رب أتمنى هالمرة يكون أكو رد من عندكم، يعني هاي اتصلت فيكم وهاي حكيت يا طبعا راسلتكم بس للأسف ما أعرف أحبكم يا رب التوفيق. تحياتي غلام السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
فتنين يا لعوب على انت ضد العداوة وانت ابتديت الحروب
عرشت في قلبي بالهوى يا فتنين يا لعوب بحبك سارة ظنيت حبك سروري لكنها أصبح عذاب بنساك هذا ضروري شمسك طفاها الغروب بنساك هذا ضروري شمسك طفاها الغروب قلبي حريق هذه حبيب النهاية كل يدور بطريق مليت حبك كفاية أشعلت قلبي حريق بترك وادي ورايا عن كل حب بتوب بترك وادي ورايا عن كل حب بتوب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر يبحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل تطورات الحرب ضد داعش ودور قوات البشمركة في خطط تحرير الموصل. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور النجف يوم الأحد قبل التوجه إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين في إطار جولة عربية تشمل الكويت وقطر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن أنقرة وافقت على السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة أنشارليك الجوية ضد داعش، فيما تشن الطائرات التركية غارات على مواقع التنظيم في مناطق الحدود مع سوريا إثر مقتل ضابط تركي. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يعلن أن عقد مؤتمر جديد من أجل السلام في سوريا برعاية الأمم المتحدة سابق لأوانه، ويؤكد استمرار الدعم الإيراني للحكومة السورية بعد الاتفاق النووي. هبوط طائرتين سعوديتين في عدن محملتين بالمعدات لإعادة فتح المطار الذي أغلق بسبب الحرب الأهلية. مسلحون يخطفون مواطنا كرواتيا يعمل في شركة فرنسية في القاهرة. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة أبو خليل السوداني إثر غارة جوية أمريكية شرقي أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائنا المستمعين، تركت الأوضاع الأمنية والضغوط الاقتصادية وانخفاض السيولة النقدية آثارها واضحة على سوق العقار والأراضي، ما تسبب بتراجع عمليات البيع والشراء في العديد من المحافظات. برغم استمرار الحاجة إلى الحصول على وحدات سكنية، ويرى مختصون أن البائع والمشتري يترقبان انفراجا مقبلا لينعش سوق العقار الذي شهد نشاطا كبيرا خلال السنوات الماضية. إلى الناصرية.
تشهد محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة ركودا واضحا في أسعار العقارات والإيجارات، خصوصا مع استفحال الأزمة المالية، حيث يقول علي أكرم وهو صاحب محل عقارات في الناصرية أن المواطن بدأ بتخزين أمواله للحالات الضرورية، مؤكدا على أن سوق العقار يهوى الأجواء المستقرة.
يعني قدرة الشراء قلت بشكل ملحوظ، يعني سبب النقص، الوضع العام، يعني الإرهاب، هذا كل أثر على السوق مالنا. فأكثر الناس حتى اللي عنده مبالغ نقدية احتفظ بها نفسه للطارئ لشيء. فالقدرة الشرائية والعقار بالذات يحب السوق الآمن جدا، السوق القلق ما يتحركون به ناس، فالمهم يحتفظ بفلوسه لحد ما يستقر الوضع.
إلى ذلك يقول سلام حسن والذي يعمل في بيع وشراء العقارات أن هناك توجه لشراء الأراضي الزراعية رخص ثمنها، ما يسبب ركودا بالنسبة لسوق العقار، بالإضافة إلى توقف قروض الإسكان التي زادت الطين بلة.
الناس كلها تحولت عزرة أكثرها، هذا هم يصير ركود بالنسبة للملك الصرف، مو مثل كانت الناس متأملة بيما بالإسكان السلف، وهي هسه ما جاي يكون. يعني واحد يقدم ورا سنتين يلا يحصل له 12 مليون، يقول لك وين الصرف؟ أنا أريد أقعد، والإيجارات غالية، فأكثر شيء الناس وين تحولت؟ عزرة.
من جانبه يرى المراقب الاقتصادي وكاظم جابر أن هناك أزمة اقتصادية تتعلق جلها بالتخصيص المالي، فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، وعدم توفرها يعني تجميد حركة البيع والشراء.
الوضع الاقتصادي بشكل عام هو أكو أزمة اقتصادية، فهذه الأزمة الاقتصادية تنعكس على كل مفاصل الحياة بما فيها العقار. العقار يعتمد على رأس المال، تداول رأس المال. الدولة الآن متوقفة، شريحة لقيد الإنشاء أعتقد سيصدر بها قرار أنه تتوقف أو تصفية الحساب أو إلغاء أو كذا، أكو هيك من هالقبيل. فالعقار يعتمد على مداولة السيولة النقدية بين الناس، فاعتيادي عدم توفر السيولة النقدية سوف ينعكس على العقار وتتجمد حالة البيع والشراء.
وبحسب متابعين فإن غلاء أثمان العقارات التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية من جهة وضعف السيولة النقدية في السوق من جهة أخرى حاد بالمواطنين والشركات على حد سواء الاحتفاظ بالأموال وترقب المستقبل المجهول. لإذاعة العراق الحر علي العتابي لقار.
أعزائنا المستمعين، تعرض القطاع الصناعي العراقي إلى توقف شبه كامل وتراجع إنتاج أغلب المعامل العراقية بعد العمليات العسكرية التي أدت إلى إسقاط النظام السابق في عام 2003، ما أفقد العراق قاعدة صناعية وطنية تراجعت أمام موجة الاستيراد التي انفتحت بدون ضوابط واستنزفت الكثير من موارد البلاد. آراء بهذا الشأن من كربلاء مع مصطفى عبد الواحد.
حمل الصناعيون في كربلاء الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 2003 مسؤولية المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بتوقف العديد من المعامل وتراجع الإنتاج في أخرى. وقال عدد منهم إن التأسيس لقطاع صناعي متين في السنوات الماضية لو تم كان سيجنب البلاد لاحقا أضرارا جسيمة بسبب حاجتها للعملة الصعبة لتغطية الاستيراد من الخارج. وهذا المدير المفوض لشركة تعليب كربلاء جعفر صادق.
عندك مصرف الصناعي، عندك مصرف الزراعي، تسوون لجان يزورون المعامل اللي متوقفة، شنو مشاكلها، قروض فائدة قليلة، على مود أبو المعمل يقدر يطور. بس أنا ما أظل هيك ما أقدر أطور إذا ما اعتمد على خط أو خطين، ما عندي الإنكم أو الدخل اللي أقدر أطور به، فحظل أراوح بمكاني.
وفيما انتقد الصناعيون ما أسموه تدني حجم القروض التي كانت متاحة لهم، مؤكدين حاجتهم إلى قروض كبيرة لتطوير الصناعة واستيراد خطوط إنتاجية متطورة. قال مدير المصرف الصناعي في كربلاء علي الحسيني إن المصرف كان يتصرف وفقا لرأس مال محدود، ولفت إلى أن ضجر الصناعيين من الروتين لا مبرر له.
بالنسبة للروتين، الروتين هو هذا المتعارف عليه، احنا اللي احنا نصيح للروتين هو مو روتين، بس هو حماية للمال العام. يعني انا من اطلب من الزبون صاحب المشروع الصناعي اجازة تأسيس مشروع صناعي، هذا مو روتين، حتى اثبت انه هو صناعي وحتى اثبت انه فعلا دا يمارس العمل التجاري بهالمستمسكات.
أستاذ الاقتصاد بجامعة كربلاء الدكتور حسين أحمد قال إن قطاع الصناعة في المحافظة كان منتجا قبل دخول العراق في دوامة الحروب المدمرة، وشدد على أن إعادة الحيوية لهذا القطاع تعتمد على تبني مشروع وطني مدروس بعناية يجعل من ثروات البلاد الزراعية والحيوانية مادة أساسية فيه.
احنا نحتاج إلى معالجة استراتيجية لموضوعة الاقتصاد العراقي. طبعا الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة أساسية، هي مشكلة التشريعات. بعض التشريعات نافذة هي تشريعات لمجلس قيادة الثورة واللي هي ذات صبغة اشتراكية، يعني اقتصاد اشتراكي مخطط.
وتعتمد أسواق كربلاء على الاستيراد لتوفير الحاجات المختلفة للأهالي، واللافت أن الفائض من المنتجات الزراعية يتلف دون أن توجد إمكانية لتصنيعه وتعليبه. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
الجمال البيت عم انتبه
يا ويلي عم انت بلوى بلوى
عم انت بلوى عم انت بلوى عم انت بلوى عم انت بلوى
شنه الجمال البيه عم انت بلوى هم وجه هم عيون هم ضحكة حلوة شنه الجمال البيه عم انت بلوى هم وجه هم عيون هم ضحكة حلوة ذوق العالم انت قد حلو صاير انت
ذوق العالم انت قد حلو صاير انت
لعيونك الحلوات كل عمر فدوى لعيونك الحلوات كل عمر فدوى فدوى
لعيونك الحلوات كل عمر فدوى لعيونك الحلوات كل عمر فدوى مكينة ما يقعد من النوم كل عشر أيام انت ذوق العالم انت قد حلو صاير انت ذوق العالم انت قد حلو صاير انت
نحتاج لك عطشان بشبابك اروان نحتاج لك عطشان بشبابك اروان دوريت كل الكون ما شفت مثله عم انت بالبغداد ما حد يلحق مدوخ العالم انت قد حلو صاير انت
مدوخ العالم انت قد حلو صاير انت
لو رحيت من السلام غلوتي بلوى لو رحيت من الإسلام بلوة بلوة بلوة
لو رحيت من الإسلام بلوة بلوة لو رحيت من الإسلام بلوة بلوة عم انت بلوة
هذه إذاعة العراق الحر بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد جميل حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة للجميع. هذه دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار وأن ينعم العراقيين بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي.
هلا والله، هلا والله ست فريال، هلا بكم مستمعين الكرام، أتمنى الكل بخير وسعادة.
شكرا حسن. راح نتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
الممثل علي ريسان يقول أعمالي المسرحية تتناول دائما هموم الشعب العراقي.
أعزائي، حملت رسائل هذا الشهر أو هذه الفترة شكاوى من عدد من مزارعي الديوانية بشأن تلف محاصيلهم بسبب شحة المياه، ويطالبون المسؤولين توفير الماء لسقي مزروعاتهم. شكاوى أخرى من أهالي منطقة الطاقة في كربلاء يطالبون الجهات المعنية لتبليط شوارع منطقتهم المنسية.
كما وصلتنا بعض المشاركات من مستمعين خارج العراق، فها هي صديقة البرنامج أم طارق من لاهاي في هولندا، كتبت حول بعض القضايا الصحية والخاصة بشهر رمضان أو يعني هذه الفترة، كل الأشهر صيف وشتاء، هو أيضا يتعلق بالعادات الغذائية. علماء النفس يطورون لعبة كمبيوتر للتحكم في العادات الغذائية غير الصحية، حيث يطلب من مستخدم اللعبة تجنب النقر على زر محدد عندما يظهر طعام غير صحي على الشاشة، ما يدفعه إلى تجنب تلك الأطعمة.
عجيب غريب
جد حلو،
يعني كل شيء راح يسوي لنا الكمبيوتر.
نسيت نسيت أقول ولا نسيت، عبلك مو حبيبي ولا عمر هو أنت.
طبعا هي كانت المفروض تتقدم قبل أسبوعين أو ثلاثة، ولكن طبعا يعني حسب ما ذكرت في حلقة سابقة أنه إحنا راح نستمر نقدم الطبخات، وهذه طبخة اليوم هي طبعا مو كلش سهلة، بس أنه ممكن يعني أي واحد يسويها. الدجاج المشوي مع التمن الأصفر المعطر بالزعفران، وإذا ماكو زعفران خلوا كركم أصفر. المقادير: دجاجة واحدة، ملح رأس بصل واحد، 2 ثوم، لبن رايب ملعقتين أكل، وملعقتين زيت، أعشاب مثلا الزعتر أو النعناع ويا فلفل أسود أيضا، ملعقة صغيرة سكر، خل ملعقة واحدة وياها هيل. نحضر الصلصة، وتتكون من راس بصل مقطع بشكل خشن، طماطة كبيرة مقطعة، بهارات دجاج، أعشاب اللي هي الزعتر مثل ما قلنا أو النعناع، وبعدين نضيف اللبن الرايب يعني ملعقتين مثل ما قلت، زيت زيتون ملعقتين، وخل فصين وثوم ملعقة سكر. تخلط هذه يعني في الخلاط، وبعدين نصفيها مصفي، واحنا او اذا ما عندنا خلاط نعصرها بايدينا ونصفيها راسا. ناخذ الدجاجه نقطعها نصفين، نحاول نزيل شويه من العظام، يعني عظام مثل الصدر، عظام الفخذ اذا قدرنا، واذا ما قدرنا مو باللزوم، فنخلي هذا القطعتين الدجاج او نصين الدجاج في هذه الخلطه، ونتركها مثلا شكد نريد ساعتين اقل اكثر، ونقليها بطاوه يسموها الجريل، يعني هذه الطاوه المضلعه، وبعدين نخليها بتبسي الفرن حتى يكتمل يعني شويها. ونقدر نطبخ وياها الرز، نخلي له زعفران، نطبخه بطريقة المطبق، أو نخلي كركم. وصحتين وعافية. نتوقف الآن مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان:
الفنان علي ريسان يقول أعمالي المسرحية تتناول دائما هموم الشعب العراقي.
أعزائي المستمعين، الفنان الممثل علي ريسان كان ضيف حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، حيث تحدث عن بداياته مع فرقة المسرح التجريبي في كركوك، كما كانت لديه مساهمات مهمة مع منتدى المسرح. أما محطته الرئيسة فقد كانت من خلال عمل مسرحي مونودراما مع مسرح الرافدين في السويد، فضلا عن عمل آخر يحمل عنوان يحدث هكذا للشاعر الراحل رعد مطشر. مستمعين الأعزاء، نرحب أجمل ترحيب بضيف حلقة هذا اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة، الفنان والمخرج علي ريسان. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. في البداية حضرتك عندك دبلوم تقنيات مسرح من السويد عام 2002، ودبلوم برمجة الحاسوب 2003، عضو فرقة المسرح التجريبي كركوك، عضو نقابة الفنانين العراقيين. في مجال التمثيل ممكن أنت تستعرض لنا بعض المسرحيات اللي أنت شاركت فيها؟ يعني
أنا الحقيقة بدايتي كانت مع فرقة المسرح التجريبي، أسسوها ثلة من مثقفي كركوك، منهم الأستاذ والناقد عواد علي، هيثم عبد الرزاق، الراحل جعفر موسى، فاضل ناصر، عبد الرزاق محمد، ياوز. شاركت في أكثر من 6 إلى 7 مهرجانات منتدى المسرح، اللي هو كان أحد علامات الضوء والبياض في جلباب المسرح العراقي. أول منتدى مسرح كان مديرة الأستاذ والصديق الفنان مقداد مسلم، واستمرت كانت افتراضات واهية. عام يعني عام 96 توجت بأفضل ممثل في مهرجان المسرح العراقي الثالث. كان العرض على مسرح المنصور افتراضات
بال 96
افتراضات واهية. جبت أفضل ممثل دور ثاني بعد الفنان والصديق القدير محمود أبو العباس.
نعم. طيب في السويد هناك أيضا بعض المسرحيات منها يحدث هكذا مع فرقة الرافدين. مسرح الرافدين.
مسرح الرافدين. هذا العمل كان مونو للشاعر الشهيد رعد مطشر. وظفته مع الدكتور أسد راشد في وقته. وهذا العمل كان يتحدث عن يعني الحقيقة أنا دائما أعمالي تتناول الألم العراقي والحروب يعني مريت وما زلنا في ديدن ومرجع هذه الحروب والسياسات.
أيضا عملت للأطفال
يعني
مسرحية في السويد مسرحية المهرج.
المهرج
يعني قمت بدور المهرج يعني
أي الكلاون اشتغلت بطريقة الكلاون.
من هو المخرج؟
أنا المخرج وشاركتني بنتي بوقتها.
نعم.
كان
قد عمرها؟
كان عمرها 8 سنوات 9.
نعم.
فاتن فهذا العمل تجولت به مع رياض الأطفال والداكس والفورس سكول هذول الأطفال.
نعم. فورس سكول اللي هم قبل المدرسة يعني.
قبل المدرسة. نعم. و
داقس اللي هو الروضات.
أي الروضات. وهذا العمل كان جدا لطيف لأنه قدمته بكل لهجات العراق.
نعم.
واستمرت الأعمال أنا أيضا مع القرعة التياتر.
نعم.
قدمنا مشروع مهم كان بين السينما والمسرح قبل سنتين وشاركني في هذا العرض الفنان قدير الريامي الجزائري وممثلة رومانية قدمنا عدة شخصيات مهاجرة.
عندك مشاركة أخرى مع الريامي الجزائري في هذا موضوع آخر في أحد المسلسلات العراقية الباب الشرقي.
أيه.
كان عام 2011
عام. هذا من التجارب المهمة الحقيقة لأنه أنا كان أول ظهور لي بالدراما.
الدراما العراقية.
الدراما العراقية.
نعم.
والحقيقة هي تجربة جدا غنية.
نعم. إذا ذكر المستمعين دورك.
أنا يعني كان دوري يعني بين قوسين شخصية الضباط الدمج.
نعم. لو نبقى يعني في مجال الشخصيات اللي أنت فعلا ما زالت عالقة في بالك يعني في مجال السينما مثلا.
نعم.
أهم الشخصيات اللي أنت مثلتها أيضا.
أنا بالسينما مثلت يعني عندي مجموعة تجارب من ضمنها من الشخصيات المهمة اللي مثلت شخصية الجندي المستلم.
نعم.
في فيلم جيسيكا
سائق الإسعاف.
سائق الإسعاف.
نعم.
إنتاج 2014.
طبعا احنا كل نحيي المخرج هادي المعبود هو مراسل إذاعة العراق الحر في السماوة.
نعم. فهذه من الشخصيات المهمة. شخصية أخرى مثلتها رغم أنه تجربة مريرة.
نعم.
ضمن أفلام بغداد عاصمة الثقافة شخصية زعيم القاعدة أبو مجاهد. الحقيقة أنه الكثير من الأفلام طلعت أخرجت وأنتجت بشكل بائس.
من اختار هؤلاء يعني
القارئين؟
إذا سرقة هي إذا فساد
هو الوطن هو بالمحصلة ست فريال. إحنا الآن هو الوطن كله المواطنة كلها مسروقة.
يعني هذا معناه أنه هناك كرة لكل شيء مثقف يأتي من الخارج. يعني ربما خوفا أنه يكشف الجهل الموجود.
هو جهل والجهل صار تراكم.
نعم.
بس حتى المثقف يعني حتى ما نقول نفصل أنا هاي المفردة الخارج والداخل حتى المثقف الملتزم المبدئي صاحب التجربة صاحب الألم صاحب الوعي الحقيقي مهمش وملغي.
نعم.
آخر شيء حتى يعني احنا فرحنا كلش يعني نتابع من مهجر من الوجه اليوم العراقي والنزيف العراقي. آخر شيء فرحنا بوجود القاضي الأستاذ مهند الدليمي تبوى منصب مدير عام داعي السينما والمسرح.
نعم.
وبدأ يشتغل ومحب وإنسان تحس مثل النسمة. وآخر شيء سوى مهرجان عن ضد الإرهاب للفنانين.
نعم.
المسرح. وعنده طموح أن يسوي دولي يعني.
نعم.
وعدنا أيضا إحنا بمحبة أن نشارك فرقتنا بهذا المهرجان. أقصي البارحة من وكالة يعني من
نعم.
كوكيل وزير الثقافة
لأنه إنسان نعم. نبيل الإنسان نعم. العراقي النبيل وصاحب الموقف والمبدأ والكلمة نعم. لا مكان له.
احنا طبعا بدنا أنه نستمر في هذا اللقاء للحديث عن محطات أخرى في المسيرة الإبداعية للفنان علي رسان، ولكن لضيق الوقت يعني في حلقة قادمة أيضا سنواصل الحديث حول هذا هذه المحطات. وطبعا أقدم الشكر الجزيل لك يا أستاذ علي.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.